تفكر أيها القارئ، تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري. أهلا بكم.
أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله.
سلامكم الله. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، يعني في المرة السابقة انتهينا من سورة البقرة، ونبدأ بإذن الله في هذا اللقاء مع سورة آل عمران، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم شيخنا، وأهلا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
أمين يا رب.
نبدأ إن شاء الله في سورة آل عمران، ونذكر المشاهد الكريم بأن سورة آل عمران مع سورة البقرة تسميان بالزهروين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة.
طبعا المقصود بالقراءة هنا القراءة للزهروي، القراءة مع العمل، مع التحاكم، مع
نعم طبعا. ولو أنه قرأهما فقط، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان.
نعم.
قالوا إن هذه الثلاثة ليست على سبيل الشك أو التخيير، لا، إنما هي مراتب، مراتب القراءة. فمن قرأ لمجرد قراءة فقط خالية من التدبر أو العمل، يعني فلن يحرم من بركتهما، وتظلانه كالغمامتين، والغمامة اللي هي السحابة، ومن خصائص السحابة أنها تظل كل ما تحتها. فكأنه لن يحرم، حتى لو قرأهما مجرد قراءة فلن يحرم من بركتهما، وتظلانه كالغمامتين. طيب، من قرأهما مع تدبر وعمل بما فيهما، تظلانه كالغيايتين، والغياية اللي هي المظلة، وهذه المظلة تخص الملوك التي يستظل بها الملوك.
نعم.
وكأن السورتين تظلان صاحبهما الذي قرأ بهما وعمل وتدبر، كأنهما غيايتان، أي كما يستظل الملوك في الدنيا فقط وحده.
نعم.
بالمظلة التي تخصه.
نعم.
طيب، من قرأهما وعمل بما فيهما وتدبر ثم علمهما، قال: تظلانه كأنهما فرقان من طير صاف، يعني طائفتان من الطير الصافات أجنحتها في السماء. وهذا المنظر يجمع عدة خصائص: منظر جمالي، يعني وكأن الله عز وجل يحول هؤلاء الذين علمهم سورة البقرة وآل عمران، يعني يحاجون عن صاحبهم حتى يدخلونه الجنة،
يعني يظلون. الجمال والكثرة،
جمال مع الكثرة. مع الصوت الحسن.
لأن
الطير لما تصف في السماء أصوات حسنة جميلة. مع الاستظلال، مع يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الحقيقة أن البركة لن يعدمها قارئ سورة البقرة وآل عمران أيا كانت قراءته.
سبحان الله. لكن هي درجات على حسب
درجات يعني الغمامة.
يعني نحن نتناول القرآن من خمسة محاور.
نعم.
أولهما التلاوة.
نعم.
الثاني الاستماع.
صحيح.
إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
نعم.
الثالث التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب.
نعم.
رابعا نتناول القرآن العمل بما فيه.
نعم.
بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
صحيح.
يعملون به يعني.
نعم.
المحور الخامس التحاكم إلى القرآن، وإن شئت تضيف الاستشفاء بالقرآن.
صحيح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم.
فيما شجر بينهم. صحيح. طبعا سورة آل عمران هي سورة مدنية باتفاق العلماء.
نعم.
والحقيقة أنها وسورة البقرة السورتان المدنيتان المفتتحتان بالحروف المقطعة.
نعم.
إن جميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة مكية.
نعم.
إلا سورة البقرة وسورة آل عمران.
نعم.
وطبعا سورة آل عمران نزلت بعد سورة البقرة، ونزل بعدها سورة الأنفال في ترتيب النزول. البقرة ثم آل عمران ثم الأنفال. وسورة آل عمران يعني سميت بهذا الاسم، قالوا لأن فيها ذكر آل عمران. والحقيقة أن يعني العلاقة تسمية هي أوسع من مجرد ذكر آل عمران، وإنما ربنا حين تكلم عن آل عمران قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. فربنا يتكلم في هذه السورة، المحور الأساسي لهذه السورة هو الاصطفاء والاجتباء، سواء أكان الاصطفاء لآل عمران أو للأنبياء أو للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبي آخر الزمان، أو لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنت حين تتبع السورة من أولها إلى آخرها ستجد معاني الاصطفاء والاجتباء منتشرة في السورة. فكأن ربنا تبارك وتعالى سماها بهذا، لأنه يقول كما اصطفينا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإننا اصطفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسالة الخاتمة، واصطفينا أمته للرسالة لحمل هذه الرسالة. ولذلك لما جاء نصارى نجران ليناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا قص في آيات كثيرة في هذه السورة ما دار بينه وبين نصارى نجران، مما يستفاد منه في نهاية الأمر أن اصطفاء الله عز وجل أو أن اختيار الصحابة والأمة الإسلامية لحمل هذه الرسالة الخاتمة هو اصطفاء من رب العالمين واجتباء منه سبحانه وتعالى.
سبحان الله. أيضا سورة البقرة، صدر سورة البقرة.
نعم.
في الكلام عن محاجة اليهود.
نعم.
وإبطال عقيدتهم.
صحيح.
وسورة آل عمران يعني إلى محاجة
النصارى
90 آية.
نعم.
في محاجة النصارى وفيها المباهلة.
صحيح.
سيأتي إن شاء الله.
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
نعم.
نعم.
طيب ألف لام ميم.
نعم.
لو وصلنا ألف لام ميم بالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لنا في وصلها وجهان.
نعم.
أن احنا بنمد الميم 6 حركات مع فتح الميم لفظا.
نعم.
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو.
نعم.
والوجه الآخر اللي هو قصر الميم 2 حركات.
نعم.
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو.
نعم.
طيب ألف لام ميم الحروف المقطعة كما سبق الكلام عنها.
لا نعم. قلنا طبعا هي لها أعاريب متعددة، وأرجح الأعاريب أنها يعني لا يعرف إعرابها على وجه التحقيق، لأن معناها على وجه التحقيق غير معروف.
فكما فيها العلماء في معانيها.
المعنى. فكما أن المعنى، لأن المعنى فرع الإعراب. فكما أن المعنى ليس معروفا على وجه التحقيق، وأنها احنا قلنا قبل ذلك أن الحروف المقطعة نزلت لأمرين عظيمين، نزلت للتعجيز.
تعجيز أنهم لن يأتوا بمثل هذا.
يعني هذه حروف من جنس ما تتكلمون به فأتوا بمثلها.
يعني هذه الحروف هي الحروف مؤلفة.
نعم.
من القرآن مؤلف من هذه الحروف.
صحيح.
فأتوا بمثل هذا القرآن.
بمثله. أو أنها نزلت للتنبيه. التنبيه كان من عادة الملوك والأمراء أنهم إذا أرسلوا رسالة لرعاياهم يفتتحون الرسالة بجملة تنبيهية تنبههم على أهمية ما سيأتي.
نعم.
كذلك افتتح هذه السورة بألف لام ميم تنبيها على أهمية ما سيذكر بعد ذلك من القرآن وما يتعلق بالرسالة الخاتمة والبعث وغير ذلك.
ويعني معظم الحروف المقطعة جاء بعدها الحديث عن
القرآن الكريم. صحيح. وهذا يدل على أنها للتنبيه، أنبه على أهمية ما سيأتي مباشرة هو القرآن الكريم. وطبعا لأن معناها لا يعرف على التحقيق فإن إعرابها لا يعرف على التحقيق، لذلك نقول ألف لام ميم حرف من الحروف المقطعة لا محل له من الإعراب. خلاص، يعني ده الوجه الأرجح. طالما لا محل له من الإعراب يبقى الوقف عليه وقف تام، وهذا ينسحب على جل الحروف، على كل الحروف المقطعة. وبعضهم قال ألف لام ميم مبتدأ وما بعدها خبر، أو أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو أنها فعل مفعول لفعل محذوف، اقرأ ألف لام ميم. والأعاريب فيها يعني أكثر من 10 أعاريب، لكن أرجحها أنها لا محل لها من الإعراب. وطبعا يعني حتى نكمل الفائدة التي ذكرتموها وهي كيف نصل ألف لام ميم بما بعدها، تفضلتم بأن الوصل يكون بالمد 6 حركات أو حركتين مع الفتح، مع فتح الميم، لأن طبعا الحروف المقطعة كلها مبنية على السكون، وكل الحروف المقطعة في القرآن وقع بعدها متحرك، ألف لام ميم ذلك الكتاب، طاسين ميم تلك. فتجد أن جميع الحروف المقطعة وقع بعدها متحرك، إلا في سورة آل عمران فوقع بعدها ساكن
اللي هو لم اسم الجلال الأول،
اسم الجلال. فطبعا التقاء ساكنين لابد أن يتخلص منهما، فالقاعدة في التقاء الساكنين أنه يتخلص منهما بالكسر، إلا في موضعين، إلا في موضعين يتخلص بالفتح. موضع الأول في أول ألف لام ميم دي سورة آل عمران، ألف لام ميم الله، فنتخلص من الساكنين بفتح الإيه؟ بالفتح. طب لماذا الفتح؟
مراعاة لتفخيم لفظ اسم الجلال،
مراعاة للتفخيم. الأمر الأولى اللي هو الرواية، هكذا جاءتنا الرواية عن الشيوخ. خلاص. التخلص الثاني بالفتح اللي هو من التي بعدها أل، زي من المؤمنين رجال. خلاص، فهنا يتخلص منها بالإيه؟
بالفتح.
طبعا ألف لام ميم كما قلنا الوقف عليها وقف تام. وهذا الموضع عده الكوفيون رأس آية. الكوفيون اللي هم نحن نقرأ بقراءة برواية حفص عن عاصم، وعاصم كوفي، فالكوفيون عدوا ألف لام ميم رأس آية. طيب لماذا؟ قالوا الحروف المقطعة رأس آية، يعني ولها لنظائرها الأخرى، يعني في نظائر أخرى في صور أخرى من الحروف المقطعة رأس آية. وبعضهم قال، بقية علماء العدد قال لا، ألف لام ميم ليست رأس آية، وذلك لمشاكلتها لما بعدها، أو لأن ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خلاص، هذه تناسب في الطول والقصر ما بعدها، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. فعلى من عد رأس آية ألف لام ميم فالوقف عليها أتم، وعلى من لم يعدها رأس آية فالوقف تام.
نعم، بارك الله فيك. طيب، الله لا إله إلا هو، هنا جملة الله لا إله إلا هو مبتدأ، ولا إله إلا هو خبر.
نعم.
لا اسم، لا نفي الجنس، ولا إله
اسم، لا مبني على الفتح،
وإلا هو الجنبية
في موقع الخبر.
خبر.
نعم، خبر لا.
خبر لا، وكل جملة لا إله إلا هو خبر لاسم الجلال،
اسم الجلال
الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا الوقف على الله لا إله إلا هو،
هذه جملة مستقلة.
مستقل.
بعض العلماء جعل قوله الحي القيوم
خبر
ثاني
آخران
لاسم الجلال.
اسم الجلال. نعم.
وهذا هو الأولى. ولذلك الأولى أن نصل إلى نهاية الآية، أن بعض العلماء بيرى أن الحي القيوم خبر لمبتدأ محذوف، أي هو.
نعم.
طب ما الذي يعني ما الداعي إلى أن أقدر محذوفا أجعله مبتدأ لهذا الخبر؟ ما الذي سيعود علي بالفائدة؟ طالما أن الخبر اللي هو الحي القيوم تصلح خبرا لاسم الجلالة.
يعني هذا الأولى.
هذا الأولى، أن في بعض الناس والمتخصصين مولعون جدا بالتقديرات، يقولون نقف على تقدير كذا. طيب، هذا التقدير له ضابط أيضا. إذا كان التقدير يفيد معنى جديدا في النظم القرآني والسياق القرآني فبها ونعمت، فإن لم يفد معنى جديدا والمعنى موجود في الظاهر. نعم. فلماذا أقدر؟
ومعظم المعربين على أن الحي القيوم خبران
لاسم الجلال.
جلال الله.
صحيح. فلذلك. نعم. نصل إلى نهاية الآية.
نعم.
وطبعا الحي القيوم هذه اسم، هو اسم الله الأعظم. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو ورد في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
آية الكرسي نعم،
وهنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة
طه وعنت الوجوه،
وعنت الوجوه للحي القيوم.
نعم صحيح.
وهو الاسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب
سبحانه وتعالى.
وذلك كان من يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم
برحمتك
استغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
نعم صحيح.
طيب هنا الحي يعني نريد أن نعرف يعني معنى كلمة الحي ومعنى اسم القيوم.
نعم.
ولماذا هذان الاسمان بالذات؟ يعني الحي من له الحياة الكاملة
كاملة
التي لا موت فيها.
صحيح.
وهذا يستلزم جميع الصفات التي تدل على الحياة كالقدرة والسمع والبصر والقوة والعزة والتدبير.
نعم. صحيح.
نعم. والقيوم من قام بنفسه واستغنى عن غيره، وكل المخلوقات
قام به قائم على كل نفس بما كسب.
قال تعالى فمن هو قائم على كل نفس
بما كسب،
بما كسب.
يعني كمن ليس بقائم. نعم.
فلذلك ده اسمين يعني لابد ان احنا نعرف اسماء الله عز وجل معانيها.
نعم صحيح.
الله لا اله الا هو الحي القيوم، حتى تستشعر وانت تقرا القران.
نعم.
بجمال القران.
صحيح فعلا. وحتى يتعبد لله بهذه الاسماء.
نعم بارك الله فيك. طيب نزل عليك الكتاب بالحق.
طبعا هذه يمكن أن تكون خبرا
ثالثا
لاسم الجلال. يعني الله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وإذا جعلتها خبرا ثالثا فالأولى أن أصلها ويكون الوقف الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقفا حسنا.
نعم.
ثم أبدأ وأقول
نزل عليك الكتاب
على اعتبار أن دي رأس آية فلا مانع أن أبدأ به.
نعم.
لكن الأولى إذا جعلتها خبرا ثالثا أن أصلها بما قبله.
نعم.
ويمكن أن نجعل هذه الجملة نزل جملة فعلية مستقلة فنبدأ. نعم. بها ويكون الوقف على ما قبلها وقفا كافيا.
لكن هنا ملاحظة يعني نحسها في القرآن.
نعم.
أحيانا الله عز وجل يقول نزل عليك، وفي موضع ثاني أنزل عليك، أنزل إليك.
صحيح.
إن أنزلنا إليك وإن أنزلنا عليك.
عليك صح.
فهنا ما دام هناك يعني اختلاف في اللفظ لابد أن يكون هناك اختلاف في المعنى.
في المعنى صحيح.
فنزل إليك ونزل عليك.
نعم.
فنزل إليك أي أنت
المنتهى إليك،
المنتهى إليك يعني لا لغيرك.
ولذلك تلاحظ أن أغلب الآيات التي فيها أنزلنا إليك أو أنزل إليك تجده يتكلم عن الحكم. يتكلم عن مثلا البيان،
إليك الكتاب بالحق لتحكم
بين الناس بما أراك الله.
الله.
مثلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين الكتاب من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فكأنه عبر بإليك التي تدل على انتهاء الغاية، يعني أنه أنت يا نبينا إليك المنتهى في الحكم وفي التدبير وفي التبيين.
تبيين.
أو أن الناس يبينون على غرار بيانك.
نعم.
أما عليك فيريد أن يقول إن الشرع قد استعلى كل
يعني
الشرع كله مستعلي على البشر كلهم بما فيهم صاحب الرسالة.
كأن القرآن استعلى النبي حتى نزل في نفسه وعلى قلبه، وذلك يعني مصداقا لقول الله عز وجل في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين
نزل روح الأمين على قلبك.
على قلبك.
صحيح.
لتكون من المنذرين.
صحيح. وهذا يدل على أن تشريع رب العالمين تبارك وتعالى يستعلي على الجميع حتى بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك.
نعم.
والإيمان بالله هذا شرع الله تبارك وتعالى، فلذلك يستعلي على الجميع. أما إليك فكما قلنا أن إليه منتهى الإيه؟ منتهى الأمر إليه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا هنا أيضا في بعض الناس يعني يتعسف ويقول إيه الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. يعني هي وطبعا هو يمكن أن تصلح من ناحية إعرابية. على اعتبار ان الحي مبتدأ والقيوم صفة ونزل خبر، لكن ليس كل ما يصلح إعرابا يصلح قراءته، وده أمر مهم لابد أن ينبه عليه المشاهد والمتخصص. ليس كل ما يصلح إعرابا يصلح قراءة، ليه؟ لأن هناك في بعض الأعاريب بيعتريها شيء من التكلف، هذا التكلف يجعل هناك أصلا تكلف في المعنى أيضا. نقولنا إن الحي القيوم خبر لما مضى، أو على تقدير آخر أنها خبر المبتدأ محذوف. طب لماذا أنا أجعلها مبتدأ؟
يعني أقول الحي القيوم نزل عليه.
لا، هو الحي القيوم هي الكلام انتهى هنا. أو إن نزل عليك طبعا على جميع أعاربها الغير متكلفة متعلقة باسم الجلالة.
نعم.
لذلك أقرأ إلى الحي نزل عليك الكتاب الحق، وطبعا مصدقا حال.
إذن هنا نقف على ألف لام ميم.
نعم.
ونقف على الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم.
ونقف على نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
صدقا حال
نزل عليك الكتاب بالحق، وقف حسن، ولكن لا يبدأ بما بعده، لأن ما بعده حال. مصدقا لما بين يديه حال.
صحيح.
والحال لا تفصل عن صاحبها. يعني نزل عليك الكتاب بالحق،
والحال أنه
والحال
جاء
أنه
مصدقا
لما بين يديه من الكتب الأخرى.
صحيح.
التوراة والإنجيل
لما نزل على الأنبياء.
نعم.
نعم.
أيضا نزل وأنزل.
نعم.
نريد أن يعني نزل بالتشديد تفيد كثرة التنزيل وتتابعه، كثرة التنزيل وتتابعه.
صحيح. وتفيد التنزيل المنجم
المفرق،
المنجم اللي هو المفرق يعني. لأن طبعا القرآن كما تعلمون نزل مرتين، مرة جملة واحدة
من السماء
الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا،
في السماء الأولى، وبعدين من بيت العزة إلى الأرض،
ومن بيت العزة إلى الأرض نزل منجما في 23 سنة.
يعني لذلك ربنا تنزيلان، تنزيل
صحيح.
جملة واحدة في شهر رمضان.
نعم.
في ليلة القدر.
نعم.
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة.
نعم.
ثم التنجيم اللي هو
المفرق، المفرق. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم. الذي ابتدأ في شهر في ليلة القدر أيضا في شهر رمضان. فلذلك هنا قال إيه؟ نزل عليك الكتاب. قالوا إن نزل تفيد التنزيل المنجم المفرق، وأنزل تفيد التنزيل الجملة الواحدة،
جملة واحدة، لأن التوراة والإنجيل نزل
نزلوا جملة واحدة. طيب، هو لذلك أعاد مرة يقل من قبل وأنزل الإيه؟ الفرقان.
هنا قال أنزل الفرقان،
لأن القرآن يريد أن يقول إنه نزل مرة جملة واحدة كالتوراة والإنجيل، ثم نزل مفرقا منجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فله تنزلان، تنزل يشبه التوراة والإنجيل، وهو لذلك قال وأنزل الفرقان، وتنزل يختلف عنهما، فقال نزل عليك الكتاب بالحق.
نعم. إذا نزل عليك الكتاب بالحق تفيد التنزيل بكثرة وبالتفريق
مفرق منجم،
وذلك كثرة التنزيل كانت تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
يعني الكفار قال الذين كفروا لولا ينزل عليه القرآن جملة واحدة.
نعم. كذلك
جاءت الحكمة كذلك لنثبت بين فؤادك، لأن نزل الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئنه ويسكنه
متتابعا
من روعه أننا ويؤيده.
صحيح. أن الله لا يتخلى عنك وهو دائما معك، لكن لو نزل كله مرة واحدة وانقطع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بوحشة،
صلى الله عليه وسلم.
لكن أراد أن يشعر بأنس الوحي دائما وهو ينزل عليه مرة بعد مرة.
نعم.
وأنزل
صدق لما بين يديه. ممكن نقف هنا ونبدأ وأنزل التوراة والإنجيل.
على اعتبار أن هي طبعا دي معطوفات جمل، ومعطوفات الجمل يجوز الفصل بينها.
نعم.
فنقول مصدقا لما بين يديه، ثم نقف ونقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل.
طبعا الجر والمجرور هنا في من قبل متعلق بأنزل،
ومتعلق يعني بأنزل، ولذلك الشامي العد الشامي علماء العدد عدوا وأنزل التوراة والإنجيل آية للمشاكلة، مشاكلة في التناسب، مشاكلة في الفاصلة.
الباقون لم يعدوها.
والباقون لم يعدوا وأنزل التوراة والإنجيل آية لهذا المعنى الذي ذكرتموه.
اللي هو المعنى لسه لم يتم.
لأن الكلام لم يتم بعد.
من قبله الجر والمجرور متعلق بأنزل.
بأنزل. ونحن قلنا قبل ذلك إن من أسباب اختلاف علماء العدد في عد آية القرآن هو مراعاة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان تمام المعنى. فهنا لم يتم المعنى. فلذلك جمهور علماء العدد لم يعد قوله وأنزل التوراة والإنجيل آية خلاص أو لم معذرة لم يعده الشاميون لم يعده الشاميون لماذا؟ لأنه متصل في المعنى وبقية علماء العدد عدوه للتناسب أو المشاكل.
طيب هنا وأنزل التوراة والإنجيل من قبله
طبعا أنزل التوراة والإنجيل حسن
نعم
الوقف حسن
لكن لا يوقف على من قبل ثم نبدأ بهدى للناس لأن هدى
نعم.
إما أن تكون حال أو مفعول لأجله
وعلى كليهما فالأولى الوصل
الأولى الوصل
يبقى إذن الأولى أن أقرأ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس هنا
يبقى وأنزل الفرقان يعني متعلقة أيضا
ونقول نعم يجوز أن أبدأ وأنزل الفرقان على اعتبار أن جملة مستقلة وإن كان وصلها بما قبلها هو الأولى لكن
طيب لماذا عبر هنا يعني من بالفرقان ولم يعبر بالقرآن وأنزل القرآن لم يقل وأنزل القرآن لكنه قال وأنزل الفرقان
طبعا هو هنا حكمة بديعة لأن قبل ذلك قال التوراة والإنجيل فحتى لا يظن أهل الكتاب أن التوراة والإنجيل الإيمان بهما كاف للإيمان قال وأنزل الفرقان لأن الفرقان هذا هو الذي يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل
سبحان الله.
فلا تظنوا يا معشر أهل الكتاب أن إيمانكم بالتوراة والإنجيل يكفي للنجاة لا لابد من الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين الهدى والضلال فلذلك عبر بالإيه بالفرقان
بالفرقان يعني من لم يؤمن بما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمن بالمنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم
ومات على ذلك فهو في النار خالدا مخلدا فيه
نسأل الله السلام والعافية
طبعا من قبله حتى يعني المشاهد يكون جر ومجرور كما تفضل والجر والمجرور في لغة العرب لابد أن يتعلق إما باسم بجملة اسمية أو جملة فعلية فلذلك وصلها بما قبلها أولى ولو أنني راعيت اختلاف علماء العدد في عد آيات القرآن فيجوز أن أبدأ به مع أن الأولى هو الوصل أيضا طب لو أنا أقرأ بابن عامر الشامي لا بد أن أصل
أتصل لأنه ولا
لم يعدها أي
نعم بارك الله فيك وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
إن طبعا معروف أن لها اسما
تنصب المبتدأ وسمى اسمها اللي هو الذين كفروا اللي هو جملة الذين كفروا وبآيات جر ومجرور متعلق بإيه
بالذين كفروا كفروا بآيات ربهم لهم
والخبر
لهم
عذاب شديد
ولا يعني يفصل طبعا بين المبتدا والخبر
ما ينفعش اقول ان الذين كفروا بآيات الله ثم اقول ايه لهم عذاب شديد
طبعا جمله لهم عذاب شديد عباره عن مبتدا مؤخر عذاب ثم شديد صفه لهذا المبتدا
ولهم
جر ومجرور خبر او متعلق بالخبر المحذوف فجمله الخبر اللي هي جمله لهم عذاب شديد خبر ايه ان ويجوز ان اقف هنا وابدا واقول والله عزيز ذو انتقام
نعم والعزيز القوي الذي لا يعجزه شيء
نعم
سبحانه وتعالى
طبعا والله عزيز ذو انتقام هنا أيضا اختلف فيها علماء العدد الكوفيون عدوها آية رأس آية على اعتبار المشاكلة ولم يعده الباقون باقي علماء العدد يعني وجعلوا الله عزيز ذو انتقام بعدها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فبعض العلماء طبعا من عدها آية فالوقف عليها طبعا تام وأن كده كده الوقف عليها تام أصلا يعني سواء عدت آية أو لم تعد آية الوقف عليها وقف إيه وقف تام لكن من عدها آية فهي أتم الوقف عليها أتم
نعم نقرأ الآية إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام.
بارك الله فيك.
طبعا كلمة ذو انتقام،
نعم،
أي ذو انتقام ممن عصاه وتجرأ عليه وعلى شرعه
سبحانه وتعالى،
ولكنه عزيز لا يجوز شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذه السورة 200 آية اتفاقا، وطبعا تذكرتم بعض اختلافات العدد.
نعم
وقيل أن كلمتها كلمات السورة يعني 3480 كلمة،
نعم،
وحروفها 14520 حرف.
نعم ما شاء الله.
تخيل يعني الإنسان لما يقرأ سورة زي سورة البقرة 4025
سورة آل عمران
14000 سورة آل عمران،
نعم
520، وتخيل عدد وكم الحسنات.
صحيح. والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف إلى 70
أضعاف. الله يضاعف لمن يشاء
سبحانه وتعالى.
نعم نسأل الله عز وجل.
وطبعا بالنسبة حتى نتمم الفائدة،
نعم،
أن فواصل السورة هذه اللي هي نهايات نهايات الكلمات في الآيات، العلماء يقولون قاعدة فاصلة سورة آل عمران مجموعة في كلمة مر لقد أطنب، يعني هذه الميم والراء واللام والقاف والدال والألف والطاء والنون والباء، هذه التسعة لو تأملت هتجد أن كل آيات السورة بتنتهي بحرف من حروف التسعة هذه ولا تزيد عن ذلك. مر لقد أطنب.
أطنب
بيسموها قاعدة فاصلة السورة.
نعم.
بيجمعوا قاعدة فاصلة السورة من نهايات الآيات في السورة كلها.
نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل آله وصحبه أجمعين.
هنا الوقفات في ظل الأمان.